بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ومن شرطها استيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يحكم باعتبار صلاة العيدين، فقال رحمه الله: شرطها استيطان. تقدم أن الاستيطان يعتبر من شروط صحة الجمعة، وبينا حقيقة الاستيطان هناك. وعلى هذا فلا تجب الجمعة، فلا تصح الجمعة من مسافر، لأنه غير مستوطن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه عيد النحر وهو على سفر، وذلك في حجته للوداع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعيد. وكذلك أيضا حينما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه ولم يعيد. فدل هذا على أنه من شرط صحة العيد أن يكون الإنسان مستوطنا. نعم.
وعدد الجمعة،
وعدد الجمعة، وذلك أنهم ألحقوا العيدين بالجمعة. وقد تقدم الكلام على اشتراط العدد لصلاة الجمعة. وعلى هذا فإنه إذا تقرر أن الجمعة تصح من ثلاث، فكذلك صلاة العيدين فإنها تصح من هذا العدد، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعين الأربعين أو تعين 12 رجلا، فحينئذ لو صلى ثلاثة وتوفرت فيهم باقي الشروط فإن عيدهم معتبر.
لا إذن إمام،
أي ولا يشترط لصلاة العيدين إذن الإمام، وهذا قول الجماهير رحمة الله عليهم. والعيدان أخف من الجمعة، وإن كان العيد يلتحق بالجمعة في مسائل وأحكام، لكنه لا يأخذ وجه الشبه، لا يأخذ الشبه من كل وجه. وعلى هذا قالوا فإنه لا يلتحق بالجمعة من هذا الوجه، أي لا يشترط في صحة العيد أن يأذن الإمام به. فلو أن جماعة مثلا اجتمعوا في ضاحية المدينة وكانوا مستوطنين وصلوا العيد، فإنه يجزيهم ذلك ويصح منهم وتعتبر صلاتهم صلاة صحيحة. نعم.
ويسن أن يرجع من طريق آخر،
ويسن أن يرجع من طريق آخر. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب من طريق ويرجع من آخر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. واختلف العلماء، قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويخالف في الرجوع فيرجع من طريق آخر لكي يمر على أكثر العدد من المساكين والضعفاء فيحسن إليهم صلوات الله وسلامه عليه، ويكرمهم ويدخل السرور عليهم، خاصة وأن يوم العيد يندب فيه إدخال السرور على ضعفة المسلمين من المساكين والفقراء ونحوهم. فقال أصحاب هذا القول إن ذهابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر من طريق، ورجوعه من طريق آخر يعتبر من هذا الوجه سنة يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدى بهديه، وليست من السنن الخاصة به عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإنه يسن للإنسان إذا مضى للعيد أن يمضي من طريق وأن يرجع من طريق آخر، حتى يكون هناك أكثر عدد تمر عليه من الضعفة والفقراء فتحسن إليهم وتواسيهم. فهذا استحبه جمع من العلماء رحمة الله عليهم. لكن على هذا التخريج لو كان الإنسان راكبا دابته، أو كما هو موجود في عصرنا اليوم السيارة أو ما في حكمها، فإنه قد يتعذر عليه شهود المساكين والإحسان إليهم، فيكون أمر السنة فيه من هذا الوجه أضعف. الوجه الثاني قالوا ذهب من طريق ورجع من طريق آخر حتى تكون شهادة الخير من الأرض له أكثر، وذلك أن الأرض تشهد بما عليها من الخير وتحب أن يوطأ عليها إذا كان ذلك القدم تلك الخطوة أو ذلك المشي في طاعة الله تحب ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قالوا: إن العبد الصالح تبكيه الأرض من كثرة ما كان عليها من خير، وتبكيه السماء لما كان يصعد من عمله الصالح إلى الله جل وعلا، فيبكى ويكون فقده على هذا الوجه موجبا لبكاء السماء والأرض عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مضى للعيد من طريق ورجع من طريق آخر قصد من هذا أن تكثر الخطى على الأرض، فبدل أن تكون من طريق واحد وتكون الشهادة لطريق واحد تكون الشهادة لأكثر من طريق. وإلى هذا المعنى أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم البعيدة عن المسجد فإن الله عز وجل يكتب لكم هذه الآثار إلى طاعته. وأفضل الطاعات الصلاة، فكأنهم يقولون: كون الإنسان يمضي لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر يكون شهود الأرض له بأرض غير الأرض التي شهدت بذهابه، فهذا أفضل في الخير وأكثر. وعلى هذا الوجه تكون الفضيلة لمن يمشي على قدميه، تكون الفضيلة والسنة آكد لمن يمشي على قدمين لشهود الخير، ومن ركب على دابته فإنه دون ذلك. وقال بعض العلماء وهو الوجه الثالث، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مضى للعيد من طريق ورجع من طريق من أجل أنه أرفق به عليه الصلاة والسلام، يعني أخف عليه، فكأنه ذهب من طريق لأنه أيسر ورجع من طريق آخر لأنه أيسر في الرجوع، وبعض الطرق أخف في الذهاب ولكنه أثقل في الرجوع، وبعضها أخف في الرجوع ولكنه أثقل في الذهاب. والصحيح الأقوال الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أكثر من مرة، فلما دخل مكة دخلها عليه الصلاة والسلام من ثنية كداء من جهة القبور والمعلاة، وخرج من أسفلها عليه الصلاة والسلام. والسبب في هذا، وإن كان بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ثنية القبور التي تسمى الآن الحجون من جهة الحجون، قالوا لأنه من أجل إعزاز الإسلام، أي أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الهجرة متخفيا في ظلام الليل وسواده، فدخل في وضح النهار من أعلى مكة حتى يكون أبلغ في عزة الإسلام وإظهاره. كذلك قال بعض العلماء إنه ذهب للعيد من طريق لإغاظة المنافقين، وذلك أن شعائر الإسلام تغيظهم، وكان المنافقون بالمدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وتنطوي قلوبهم على ما لا خير فيه للإسلام والمسلمين، فقصد إغار صدورهم. على هذا الوجه يكون دخوله من طريق في مكة وخروجه من طريق يتضمن إعزاز الإسلام بعد إذلال أهله بمكة، فيقولون على هذا الوجه يكون مشروعا بقصد إغاظة المنافقين. والصحيح أنه لكثرة شهود الخير ولكثرة الإحسان إلى الناس. يدل على هذا أنه ذهب إلى عرفات من طريق الضب ورجع إلى المزدلفة من طريق المأزمين، وهذا يؤكد أنه لكثرة الخير ولأجل شهود العمل الصالح من الأرض من العبد، فيكون سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. تكرر هذا في حجه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أيضا في ذهابه للعيدين. بعض العلماء يقول هذه سنة جبلية محضة تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤتسى به، والصحيح أنها من السنن التي يهتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ذهبت إلى عرفات من طريق ضب ورجعت من طريق المأزمين فإنه تكون مصيبا للسنة ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرع الاقتداء والاتساء بمثل هذا. والسبب في هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يشرع الاتساء به بالإجماع، ومنها ما تردد بين أن يكون جبليا خاصا به فعله من أجل الرفق بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما يكون مترددا بين يحتمل أن يكون جبلة ويحتمل أن يكون هديا. فهذا الفعل ذهابه للعيد من طريق ورجوعه من طريق اختلف العلماء فيه. بعضهم يقول سنة جبلية لا يؤتسى ولا يقتدى به فيها لأنها أرفق به، فغيره لا يشاركه في هذا، وهذا قول ضعيف. والصحيح مذهب الجمهور أنها سنة يؤتسى ويقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع لك أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق آخر لعمارة الطرق بذكر الله، ولكي تشهد لك الأرض بما يكون عليها من خير. فرع العلماء على هذا الوجه، إذا كنت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل شهود الخير وتشهد الأرض عليه بفعل الطاعة، أخذ العلماء من هذا سنة عامة، قالوا إذا ذهبت إلى أي عمل خير كصلة رحم وبر والدين ونحو ذلك من الطاعات وطلب علم ونحو ذلك من الخير، أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق، لأنك لا تزال في خير حتى ترجع إلى بيتك. فمن خرج إلى طاعة الله عز وجل فهو في طاعة الله ويخوض في رحمة الله حتى يرجع إلى مكانه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل لمن خرج في سبيله أي للجهاد، لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسولي أن أدخله الجنة أو أرده إلى بيته بما نال من أجل أو غنيمة. فهذا كله من ضمان الله عز وجل للعبد، فيشرح للإنسان أن يذهب من طريق للطاعة وأن يرجع من طريق آخر. نعم.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو فعله وفعل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم عفى الله عنا وعنه، فإنه كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا خطب مروان، كان مروان إذا كان في آخر خطبته كما كان يفعله بنو أمية حتى عهد عمر بن عبد العزيز، كانوا يشتمون عليا على المنابر في خطب الجمعة والعيدين، قيل إن معاوية كان منه ذلك لأنه بلغه أن علي سبه، فكان من باب ردي الأذى بالأذى. ولكن على العموم هذه السنة السيئة بقيت، فبقيت في أعيادهم وفي جمعهم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الخطيب إلى هذا القدر قاموا عنه، فكانوا يقومون عن مروان إذا ذكر علي رضي الله عنه ونال منه قاموا عنه، فكأنه أخذ في نفسه ووجد، فصار يقدم الخطبة على الصلاة. فلما مضى إلى صلاته ذات يوم وكان معه أبو سعيد رضي الله عنه، لما أراد أن يذهب إلى المنبر جذبه أبو سعيد فقال له غيرتم، أي غيرتم السنة، فقال إن الناس ليسوا كما تعهد، أي ليس الناس كما تعهد يصبرون على الخطبة. فكأنه اجتهد في تقديم الخطبة على الصلاة حتى يسمع الناس خطبته وما يكون فيها. ولا شك أن هذا من البدعة والحدث، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. ولكن على العموم لو قدم الخطبة على الصلاة فإن هذه الخطبة لا يعتد بها ولا تصح، لأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل واقع في غير موقعه وجوده وعدمه على حد سواء، ولذلك لا يعتد بالخطبة إذا أوقعها قبل الصلاة. إنما تصح الخطبة إذا وقعت بعد صلاة العيدين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هدي.
يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا.
هذا هو ثابت من هدي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كبر في الأولى سبعا، كان يكبر في العيدين 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، وكان هذا من هدي صلوات الله وسلامه عليه في صلاة العيدين، يشمل عيد الأضحى وعيد الفطر. يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، ويفصل بين التكبيرات كما سيأتي، وكذلك أيضا يكبر في الثانية إذا قام لها 6. نعم.
يرفع يديه مع كل تكبيرة.
يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في مواضع، منها صلاة العيدين، منها صلاة العيدين، ومنها أيضا صلاة الجنازة، هل يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة أو لا يرفع؟ المأثور عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرفع، وكانوا يقولون، وكذلك ابن عمر أنه كان يرفع، وكانوا يقولون أنه لا يظن ابن عمر خاصة مع شدة تحريه للسنة أن يرفع يديه في الصلاة التوقيفية إلا وله أصل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن خزيمة ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، والصحيح أنه لا حرج، من رفع لا حرج ومن ترك فلا حرج، وكل على خير، فمن رفع فهو له أصل وله سنة، خاصة وأن الأثرم روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذه التكبيرات، ولكنني لم أطلع على سنده بحيث لم أجد من جزم بصحة هذه الرواية، فإن صحت فلا إشكال أنها السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الأفضل.
ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يذكر بين التكبيرات، واستحب بعض العلماء أن يقول هذا لأنه أثر عنه رضي الله عنه، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد. والذي اختاره بعض العلماء أنه يتوقف في الذكر، لكن لو كبر هذا التكبير يثاب، لأن له أصل من حديث أبي هريرة أن الصحابي لما دخل عليه الصلاة والسلام في صلاته جاء رجل وحفزه النفس فقال الله أكبر، ثم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. وهذا يدل على فضل هذه المعقبات العظيمة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فهذا من أعظم ما يكون من الثناء على الله جل وعلا وإجلاله سبحانه وتعظيمه، فلذلك قالوا يقوله بين التكبيرات أفضل من أن يسكت، ولكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع، فمن سكت فهو على سنة، ومن قال هذا تأسيا بما أثر عن ابن مسعود والظن بها أنه يكون له شبهة التأسي أو يكون له أصل فإنه لا حرج عليه، من فعل لا حرج ومن ترك لا حرج، لا ينكر على من فعل لأن له سلف خاصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب طائفة الاحتجاج بفعل الصحابي وقوله، ومن ترك واحتاط فإنه على سنة.
وإن أحب قال غير ذلك،
وإن أحب قال غير ذلك، هذا بناء على أن قول الصاحب حجة، فإذا كان قول الصاحب حجة كأنهم يرون أنه يشرع الذكر في هذا الفاصل الذي بين التكبيرة الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وهكذا، كأنهم يرون أن المحفوظ أن يذكر بينها وألا تخلو من وجود ذكر، فإذا كان الأصل الذكر والثناء على الله فلو قال غيرها من الأذكار التي فيها ثناء على الله لا حرج، ولكن الأقوى والأولى والأقرب إن شاء الله للسنة أن يسكت.
ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية.
كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي صلاة العيدين جهرية، فكان يقرأ جهرا، وهذا مما تخالف فيه مما توافق فيه صلاة النهار صلاة الليل أنه يشرع فيها الجهر، وبناء على ذلك ولا في الأصل في الصلوات السرية عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ما عدا الفجر، في صلوات النهار بعد الفجر أن تكون سرية، وأما صلاة العيدين فكانت جهرية منه عليه الصلاة والسلام. أثر عن أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك أيضا ثبت عنه أنه قرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وقد قرر العلماء رحمة الله عليهم وللكلام الإمام القيم رحمة الله عليه كلام نفيس في هذه المسألة، بيّن أن اختيار هاتين السورتين للدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى خاصة وأن فيها ذكر البعث والنشر ونهاية الدنيا وصيرورة الإنسان إلى الآخرة وما يعين على رقة قلبه وخشوعه وحضوره خاصة في يوم العيد، وأن الناس قد لبسوا أحسن ما يجدوا، فلربما دخل الإنسان الغرور وزهو الدنيا والركون إلى شيء مما يصرفه عن ذكر الله عز وجل، فلما قرأ هاتين السورتين كأنه يحيي في القلوب أن تكون على قرب من الله وخوف من الله سبحانه وتعالى، فمع أنه يوم عيد فإنه يشرع تذكيرهم بالله عز وجل، ولذلك اختار هذه السور لما فيها من بالغ العظة والذكرى، ولذلك سن للأئمة أن يقرأوا بهذه السور، خاصة وأن سورة قاف والقرآن المجيد تشتمل على نهاية الإنسان وحال السعيد والسعداء والأشقياء وما ينتهي إليه حال الناس من خروج من قبورهم إلى لقاء الله جل جلاله. فتذكر الناس في مثل هذا اليوم الذي فيه الفرح يغلب فيه الفرح والسرور أدعى إلى الموازنة والبعد من الغلو في الفرح. والإسلام دين وسط، فإنه في الأعياد لا يفتح الباب على مصراعيه حتى يسترسل الناس في غيهم وفجورهم وربما يقعون في أمور حرمها الله، وكذلك أيضا لا يضيق على الناس، فهو وسط. فبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم العيد ودخل الحبشة يلعبون بالسلاح في المسجد، قالت أم المؤمنين عائشة سألته أن تنظر إلى الحبشة، فقام على قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه وهي تنظر إليهم من وراء ظهره، وهو صلوات الله وسلامه عليه سيد الأمة وأفضل الخلق، وتقول له أريد أن أنظر إليهم وهم يلعبون. وإمام يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع فضله وعلو مكانه عند ربه يقف لها من أجل أن تنظر إليهم وهم يلعبون، لكنه يوم عيد ويوم فرحة ويوم سرور، ما قال لها أنا أقف أو تأمريني أن أقف، ولم يعتب عليها ذلك لأن الحال يقتضي التوسعة، فوقف صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة فهو يقول لي هل فرغت؟ أقول لا بعد. تقول هل فرغت؟ أقول لا بعد. فاقدروا قدر الصبية الجهلاء صلوات الله وسلامه عليه. ولما دخل أبو بكر والجاريتان تضربان بالدف لعائشة رضي الله عنها تغنيانها وأراد أن يؤذيها، فقال إنه يوم عيد، أي لا تؤذيهما فإنه يوم عيد. وكذلك لما دخل عمر عن الحبشة وهم يلعبون بالسلاح أراد أن يحصبهم، قال يا عمر إنه يوم عيدنا. فهذا يدل على التوسعة، لكن إذا زاد الأمر أنه يخشى أن الناس ينفرطون في اللهو المباح أو في الأمور التي توجب الوقوع في سخط الله عز وجل وغضبه وكفران نعمه وبطر عيشه، قرأ عليه الصلاة والسلام بقاف والقرآن المجيد، وكذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن هاتين الآيتين خاصة وأن اقتربت الساعة وانشق القمر فيها تذكير بحال الأمم الماضية وكيف كانت في عزة ونعمة ثم آلت إلى ما آلت إليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله بعصيان الله جل وعلا. فهذا شيء عجيب من الموازنة وانضباط لكي يكون المسلم بين الإفراط والتفريط، وهذا هو الوسط الذي يحمد صاحبه وتكون به عواقب الخير له في دينه ودنياه وآخرته. نعم.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر والأضحى. وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام تشتمل على تعليم الناس كما سيأتي. فالخطبة في هذه اليوم يقصد منها بيان الأحكام الشرعية، وكذلك أيضا تذكير الناس ووعظهم والأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله عز وجل. ولذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أتى النساء ووعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قلنا يا رسول الله ولم؟ قال بكفركن. قلنا أيكفرن بالله؟ قال لا، إنما يكفرن العشير، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أنه ينبغي وعظ الناس في يوم العيد سواء كان عيد الأضحى وعيد الفطر. نعم.
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وهذا فيه حديث ضعيف في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح خطبة العيد بالسبع وكان يكبر أثناء الخطبة، ولكنه حديث متكلم على سنده، إلا أن جمعا من العلماء تسامحوا فيه، وإن كان بعضهم يقول السنة والأولى أن يستفتح بالحمد، فإن خشي نفرة القلوب وحصول بعض المفاسد من استفتاحه بالحمد فإنه لا بأس أن يستفتح بالتكبير تأليفا للقلوب كما يختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل السنن إذا خشي منها حصول الفتنة وما لا يحمد عقباه. نعم.
يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون.
يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم في الفطر على الصدقة، هذا قياس، يعني إذا قصد بهذه الصدقة صدقة الفطر كما هو ظاهر من قوله ويبين لهم ما يخرجون، هذا قياس. وجه القياس أن حديث البراء بن عازب في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر أنه خطب وبين لهم كيف تكون الأضحية ومن أي سن تجزي، وبين وقتها عليه الصلاة والسلام، فقالوا كما أنه في يوم النحر بين للناس أحكام الأضحية، كذلك يوم الفطر يبين للناس أحكام صدقة الفطر. ولكن هذا محل نظر، لأن صدقة الفطر تنتهي بالصلاة، ولكن يوم النحر يبتدئ النحر بانتهاء الصلاة كما سيأتي، بانتهاء الصلاة والخطبة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على ذلك اختلف الحالان، فكان القياس قياسا مع الفارق، ولذلك يعني يقوى أن تكون موعظة، وهذا هو الأشبه، لأن الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم العيد مضى إلى النساء ووعظهن، فدل على أن خطبة العيد الأفضل فيها أن تكون موعظة، ولا يبالغ في موعظة حتى يخرج الناس من فرحهم، ولكن يكون موعظة بقصد، يعني فيها نوع من القصد والاعتدال حتى يبعد الناس من الغرور، وكذلك أيضا لا ينفرهم من الفرحة ويخرجهم مما هم فيه من يوم عز في ذلك اليوم الذي هو عز للإسلام والمسلمين. نعم.
ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها،
يحثهم على الصدقة، لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم تخطى حتى أتى النساء ووعظهن، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وأما في الأضحى فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. من ذبح قبل الصلاة في رواية فشاته شاة لحم، وفي رواية فلا تجزيه، وليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. دل هذا الحديث على أن من السنة أن يبين للناس أحكام الذبح والنحر في يوم النحر، لأن الناس فيهم العوام وفيهم الجاهل وفيهم من قد يكون لأول مرة يضحي عن نفسه أو عن أهله، خاصة إذا كان قد توفي أبوه أو تلبس بهذا الأمر لسفر أبيه في حج ونحو ذلك، فبيانه للأحكام الشرعية يعين الناس على تحقيق مقصود الشرع من ذبح الهدي المعتبر في هذا اليوم، وبناء على ذلك يسن أن يبين للناس هذه الأحكام. أخذنا هذا من حديث خطبته عليه الصلاة والسلام، حديث البراء في الصحيحين من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر الذي ذكرناها والذي تقدمت الإشارة إليه، فقال العلماء يسن في خطبة عيد النحر أن تشتمل على بيان الأضحية، والأفضل أن يجمع بين بيان الأمور التي يحتاج الناس إليها، خاصة إذا كانت هناك أمور عامة أو تعم بها البلوى أو يحتاج الناس إلى التنبيه إليها، لا حرج أن ينبه عليها، وينبه أيضا على أحكام الأضحية كما هو هديه عليه الصلاة والسلام.
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة.
تكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، والخطبة سنة، أي أنها ليست بواجبة ولازمة، وعلى هذا فلو نسي التكبير في صلاته لا يلزمه سجود السهو، لا يلزمه أن يسجد سجود السهو، فلو أن الإمام قال الله أكبر ودخل ثم قال الحمد لله رب العالمين فسهى عن التكبير، فإنه لا يلزمه أن يسجد سجود السهو، لأنه من السنة، لأن هذه التكبيرات الزوائد من السنة. وكذلك إذا قام من سجوده، فالتكبيرة الأولى تكبيرة انتقال، والخمس بعدها تعتبر تكبيرة من تكبيرات المسنونة، إن فعلها أصاب وإن تركها فإنه لا يلزم بجبرها بالسجود السهو لأنها ليست بواجبة.
والخطبتان سنة.
وكذلك الخطبتان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشترط لصحة الصلاة، فلو أنه صلى ولم يخطب فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة، ولكن العلماء رحمة الله عليهم ينصون على أنه أساء بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المصنف رحمه الله ومن وافقه قالوا إنه يتسامح في الخطبة ولا تعتبر واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة حينما قام يخطب، كما في حديث ابن ماجه قال من شاء أن يقعد ومن شاء أن ينصرف، فخيرهم بين أن يقعدوا وبين أن ينصرفوا، فدل على أن الخطبة ليست بلازمة، ولكن هذا محل نظر عند العلماء رحمة الله عليهم، لأنه قد يكون الشيء لازما في حق الإمام لكنه غير لازم في حق المأمومين.
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها.
ويكره للإنسان أن يتنفل إذا مضى إلى المصلى في يوم العيد، أن يتنفل قبل صلاة العيد حتى ولو طلعت الشمس، مثلا في عيد الفطر يؤخر إلى ارتفاع الشمس قيد رمحين، فيدخل وقت الجواز بارتفاع الشمس قيد رمح، فلو أنه أراد أن يتنفل فيما بين قيد الرمح وقيد الرمحين فإنه يكره له ذلك، بل نص بعض السلف على أنه بدعة وحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك يقول أشبه وأقرب إلى البدعة والحدث، وهذا هو هديه أنه لم يتنفل قبل العيد ولا بعد العيد، فبعد العيد ينصرف الإنسان مباشرة، حتى قالوا إن صلاة العيد نفسها تغني عن ركعتي الضحى في يوم العيد، هذا اختيار بعض العلماء، ويرى أنه يوم العيد أنه لا حاجة أن يصلي ركعتي الضحى، لأن صلاة العيد تعتبر ركعة الضحى تحتها أو كأنها مندرجة تحتها، ولكن إذا رجع إلى بيته وأراد أن يصلي الضحى فلا حرج، أما في المصلى فلا. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أفضل وأكمل، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا اليوم التوسعة، والشرع قصد من هذا التوسعة على الناس، فهو يوم عيد ويوم فرحة، يشرع للناس أن يتفرغوا في الفرحة بنعمة الله عز وجل عليهم. ولذلك حتى في الخطبة خيرهم بين أن يجلسوا وبين أن ينصرفوا، ولما وافق يوم الجمعة خيرهم بين أن يأتوا الجمعة وبين أن يصلوها، وهذا يدل على التوسعة وأن مقصود الشرع فرح الناس بهذا اليوم الذي هو يوم عز للإسلام والمسلمين.
ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها.
ويسن لمن فاتته أي الصلاة كلها أو بعضها، جئت والإمام في الركعة الثانية فإنه يسن بعد سلام الإمام أن تقوم ثم تقضي، وللعلماء قولان، قال بعض العلماء إذا قمت إلى الركعة الثانية فإنك تحتسبها الركعة الأولى لأنك قاض، فتكبر السبع التكبيرات تكون أشبه بالقضاء، وهذا مذهب من يقول ما فات يقضى، الذي فات المسبوق يقضى، والقول الثاني يقول إنه يقوم ويتم فيكبر كتكبيرات الركعة الثانية، ست تكبيرة للانتقال والخمس بعدها، أو خمس بتكبيرة الانتقال وجهان للصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا في هذا. فعلى هذا الوجه يصبح في هذه الحالة إذا قمت للركعة الثانية، إذا قمت تقضي فإنها الركعة الثانية، وهذا هو الأصح، لأن الخلاف بين العلماء في المسبوق هل يقضي أو يبني. لو أدركت الإمامة فأدركت بعض الصلاة وفاتك بعض الصلاة، إن قلنا إنك تقضي فإنك تعيد كأنك تعيد الركعة الأولى بصورتها، وكانت صورتها مع الإمام سبع تكبيرات فتعيد بالسبع. وعلى القول إنك تبني وهو الأقوى من جهة السند والحديث، لأن روايات أبي هريرة من طريق الزهري وأصحاب الزهري أقوى في رواية فأتموا الحديث، في فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا، فعلى رواية فقضوا تكبر سبعا، وعلى رواية فأتموا تكبر الخمس أو الست على الوجهين الذين ذكرناهما. وبناء على ذلك هل الأقوى رواية فأتموا أو رواية فقضوا؟ الصحيح أن رواية فأتموا أقوى، أولا من جهة السند فإن رواتها أوثق وأقوى، وثانيا من جهة المتن فإن الإتمام يستعمل القضاء بمعناه، فإن رواية وما فاتكم فأتموا فقضوا أي أتموه، لأن العرب تسمي تمام الشيء قضاء كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني أتممتموها، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها، فأصبح متن رواية فقضوا لا يقوى على معارضة رواية فأتموا، لأنه متردد بين معنى التمام وبين معنى القضاء، والقاعدة أنه إذا تعارض النصان المحتمل والصريح فإنه يقدم الصريح على المحتمل، وعلى هذا فإن الأقوى أن يتم، وعليه فإنك تكبر لا تكبر سبعا وإنما تكبر الست أو الخمس على الوجهين اللذين ذكرناهما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين.
ويسن أن يكبر تكبيرا مطلقا في ليلتي العيدين. أما ليلة عيد الفطر فهي آكد، والتكبير فيها آكد، لأن الله عز وجل قال ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فأخبر سبحانه وتعالى فأمر سبحانه وتعالى بالتكبير بعد تمام العدة، يعني بعد تمام رمضان، ولذلك إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان تكبر، فبمجرد مغيبها ابتدأ التكبير ويشرع، حتى قال بعض العلماء بوجوبه لقوله ولتكبر الله. وعلى هذا يكون التكبير بعد مغيب الشمس. لكن لو كانت الليلة ليلة شك واحتمل كليلة الثلاثين، احتمل أن تكون من رمضان واحتمل أن تكون ليلة عيد الفطر، فإنه يبتدئ التكبير عند العلم بأنها ليلة عيد الفطر. فإذا علمت أو أخبر الناس أن الليلة ليلة عيد الفطر شرع لهم أن يبتدئوا بالتكبير، فإذا بلغك الخبر تكبر حتى يكون ذلك أبلغ في إصابة في تحقيق هذا الأمر أو الامتثال هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به عند تمام العدة. وكذلك الحال بالنسبة لعيد النحر، فإن عيد النحر العشر من حيث هي يشرع فيها التكبير. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. قال بعض السلف إن المراد بها عشر من ذي الحجة التي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما رضاهما كان في العشر يمضي إلى السوق ويدخل إلى السوق وليس له حاجة في السوق أن يبيع ويشتري، ولكن يدخل ويكبر ويرفع صوته حتى يتذكر الناس تكبير فيكبر الناس بتكبيره. وهذا يدل على تأكد تكبير في هذه العشر وذكر الله عز وجل فيها، وهذا هو التكبير المطلق. والمطلق أصل من الإطلاق، أطلقت الدابة إذا حللت وثاقها، وضده المقيد. والتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بالصلوات، والتكبير المقيد هو الذي يتقيد بالصلوات وسيأتي.
وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة.
وفي فطر آكد أي تكبيرك ليلة عيد الفطر آكد من تكبيرك ليلة عيد النحر، لأن في ليلة عيد الفطر أمر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فيكبر ويكون آكد في ليلة عيد الفطر. نعم.
وفي كل عشر ذي الحجة.
وفي كل عشر ذي الحجة لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فيشرع أن يستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير، وهذا هو فعل السلف كما سمينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أيضا عن علي أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة.
والمقيد عقب كل فريضة، سمي مقيدا لتقيده بالفرائض، وللعلماء وجهان. الوجه الأول يقول يتقيد بالفريضة بشرط أن تكون في جماعة، فإن كان في جماعة كبر، أما لو صلى وحده لم يكبر. وهذا يقول به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ويحكى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعضهم يشرع أن يكبر في أدبار الصلوات سواء كان في جماعة أو لم يكن في جماعة. وعلى هذا الوجه فلو صلى لوحده فإنه بعد انتهاء من الصلاة يكبر الله عز وجل.
من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
من صلاة فجر يوم عرفة، وهذا يعتبر تكبيرا مقيدا عند جمع من العلماء، يبتدئ من فجر يوم عرفة، وقال بعضهم من ظهر يوم عرفة، يبتدئ من ظهر يوم عرفة كما يقول به بعض الفقهاء المدينة السبعة، يقول أنه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم عرفة. وقوى جمع من العلماء ابتداؤه من فجر يوم عرفة، وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنهم غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة من منى إلى عرفات، منهم المكبر ومنهم الملبي ومنهم المهلل، فلم يعب أحد منهم على الآخر، ولذلك يستأنسون بهذا. وقواه بعض المحققين أنه يبتدئ من فجر يوم عرفة، يبتدئ التكبير المقيد، ويكون بعد الصلوات بعد أن ينتهي الإمام ويسلم ويلتفت إلى الناس يكبر. وعلى هذا جرى العمل في عهد السلف الصالح ولم ينكره أحد، بل جرى على ذلك العمل وأقره العلماء رحمة الله عليهم، وهي سنة باقية أنه يكبر أدبار الصلوات. نعم.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، أي بعد أن يصلي صلاة الظهر من يوم النحر يبتدئ الإمام فيكبر ويكبر الناس بتكبيره، ولكن السنة أن يكبر كل إنسان على حدة. وأما إذا اشتركت الأصوات فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يكون الاشتراك قصدا ويطلب ذلك الاشتراك، وأشد ما يكون أن يبتدئ الرجل فيقول اللفظ فيقولونه وراءه، فهذا من أشد الأنواع وهو أقرب إلى الحدث، وشدد فيه العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا في تلبية ولا في تكبير. فلو أن جماعة قام رجل فيهم وصار هو الذي يكبر ويكبرون وراءه فإنه إلى الحدث أقرب منه إلى السنة. أما لو أنك كبرت وصار الناس معك يكبرون فاتفقت الأصوات ولم يكن ذلك بسبيل القصد ولم يكن متابعة لواحد منهم فلا حرج، فإنه يجوز الشيء بدون قصد ولكنه يحضر عند القصد. ويستدل بعض من يجيز أن يكبر الرجل ويكبر وراءه ويلبي ويلدى معه بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق فيكبر فيكبر الناس بتكبير، فيقولون يكبر الناس بتكبير يعني كان يكبر فيكبرون وراءه، وهذا ضعيف، فإن الباء في قوله بتكبيره سببية، أي يكبرون بسبب تكبيره، كأن تكبيره ذكرهم التكبير، وليس المراد به المصاحبة، أي يكبرون بتكبيره أي مع تكبيره، لا، إنما المراد أنهم يكبرون إذا سمعوا تكبيره، كما يكون أشبه ما يكون أنه قصد إعلامهم وتنبيههم، وهذا هو الأشبه بالأثر، لأن ابن عمر أصلا لم يكن يدخل السوق لحاجة، وإنما دخله لأن الناس في غفلة الدنيا فأراد أن يذكرهم بهذه السنة وهم في خضم غفلتهم الدنيوية، وهذا هو الأشبه، أن قوله يكبرون بتكبيره أي يكبرون بسبب تكبيره، كأن تكبيرهم نبههم إلى سنة التكبير لا إلى المصاحبة بالتكبير، وهذا هو الأشبه. نعم.
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
وإن نسيه، صلى وذكر الأذكار ونسي التكبير قضاه، ولذلك بعد أن يفرغ بمجرد أن يتذكر يقضي ما دام في مصلى، فإن خرج من المصلى فإنه حينئذ يفوت القضاء ولا وجه لأن يقضيه لأنه مقيد بالصلاة، فما دام في مصلى كأنه لم يبرح المصلى فهو في حكم من انفتل من صلاته، وهذه المسألة تعتبر اجتهادية، كأنهم يرون أنه لما انفتل من صلاته ولم يكبر مباشرة لوجود العذر، فإذا زال العذر رجع إلى الأصل من الاتساء من التكبير ومطالبته بهذه الشعيرة. نعم.
ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد.
ولا يسن هذا التكبير عقب صلاة عيد، أي إذا صلى صلاة العيد فإنه لا يسن، وقال بعضهم أنه لا حرج أن يكبر ما لم يستفتح الإمام الخطبة، فإن كبر بعد السلام لا حرج ما لم يستفتح الإمام الخطبة، ولكن الأقوى والأشبه عند الجماهير أن التكبير يكون إلى دخول الإمام في الصلاة، ففي يوم النحر ويوم الأضحى يكبر الإنسان عند غدوه للمصلى ويكثر من التكبير ويرفع صوته، وإذا جلس في المصلى أظهر التكبير ورفع صوته، وهذه سنة إلى الله المشتكى، كان الناس في القديم إذا كان يوم العيد ارتجت مساجدهم من التكبير وذكر الله عز وجل والتسبيح وعلى أحسن وأجمل وأكمل ما أنت رأي، حتى أنك تشعر بعزة الإسلام، وهذا إلى عهد قريب، يعني قد لا يكون لا يزيد عن 15 سنة إلى 20 سنة، ولكن أصبح الناس اليوم قل أن يتذكروا إلا إذا أخذت المسمع أو المذياع لكي يتنبهوا، وإلا إذا تركوا فهم في غفلة إلا من رحم الله، وهذا يدل على ضعف يعني هذه السنة وذهابها عند الكثير، والمنبغي على الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على أنه ينبغي يوم العيد إظهار هذه السنة ورفع الأصوات بها حمدا وثناء وذكرا وإجلالا وإعظاما وإكبارا لله سبحانه وتعالى، فهو يوم شكر لنعم الله عز وجل، فإذا أظهر الناس هذه الشعائر وحمد الله عز وجل علانية أغدق الله عليهم من فضله، وجاءت حسنات الله عز وجل ونعمه وخيراته، لأن من أجل الله أجله الله، وإذا كان الإنسان في غفلة عن ذكر الله عز وجل لم يبال الله عز وجل به، لأن الله يذكر من ذكره، ولذلك قل أن تجد إنسان يحافظ على السنة ويحرص على أدائها إلا أحيا الله ذكره في الناس وأحيا محبته وتوقيره وإجلاله، وانظر إلى أهل العلم فإنهم لما أثنوا على الله سبحانه وتعالى وكانت منهم المواعظ والخطب والتذكير أبقى الله في قلوب العباد حبهم ونشر بين الناس ذكرهم وكانوا في حمد وثناء بين الناس بما كان لهم من ذكر الله عز وجل والفضل والمنة لله عز وجل على كل حال. فكذلك الحال في الناس عامة، ينبغي أن يحيى فيهم الإكثار من ذكر الله ورفع الأصوات بذلك، حتى يكون في ذلك إظهار لعزة الإسلام، خاصة إذا كان هناك أعداء للإسلام أو كانت بلاد فيها كفار ومسلمون. فإذا كان يوم العيد خرج المسلمون يكبرون ويثنون على الله وترتج بهم الشوارع وهم يثنون ويكبرون، فإن هذا يدخل الهيبة في قلوب الأعداء ويشعرهم بعزة هذا الإسلام وتلاحم المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم، وهذا خير كثير. فينبغي إحياء مثل هذه السنن وندب الناس إلى رفع الأصوات بها سواء في المصلى أو في الطريق، كل ذلك كان من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.
وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
صفته شفعا لأن لفظ التكبير جاء فيه أربعا، والأربع شفع، وإن كان وترا يكون قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، يكون وترا لأن التكبير فيه وتر. والشفع اختيار طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، ويحكى فيه بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه واسع، إن أوتر فلا حرج، وكان بعض العلماء يستحب لأن الوتر محبوب، وإن شفع فلا حرج، وكل على خير وبركة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام أم بعد السبع التكبيرات أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء قولان في هذه المسألة. بعضهم يرى أن دعاء الاستفتاح يكون بين تكبيرة الإحرام وبين بقية التكبيرات، وبعضهم يرى وهو الأقوى وأقرب إلى السنة أنه يكون استفتاحه بعد انتهاء جميع التكبيرات وقبل ابتدائه بالقراءة، وهذا هو الأقوى والأشبه، وأنه بعد تكبيرته الأولى إما أن يذكر الذكر الذي ذكرناه وإما أن يكبر مباشرة، وهذا هو الأولى والأصح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكون التكبير المقيد قبل أذكار الصلاة أم بعدها أثابكم الله؟ التكبير المقيد يكون بعد الصلاة مباشرة، ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد الصلاة مباشرة، وفي الحديث التكبير ثلاثا بعد انفتاله من الصلاة، ولذلك يكبر بعد سلامه مباشرة، وإذا أخره إلى بعد قوله أستغفر الله يفعله بعض العلماء، ولكن قالوا إن هذا مقيد، وتقيده بالصلاة الأفضل أن يوقعه بعد الصلاة مباشرة وقبل استغفاره، ثم بعد ذلك يشرع في الأذكار التي من عادته أن يقولها بعد انتهائه من السلام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من قدم القراءة على التكبيرات في العيدين، وهل هذا من السنة في شيء أثابكم الله؟
من قدم
القراءة فاتحة، ما حكم من قدم القراءة على التكبيرات في العيدين؟ من قدم القراءة على التكبيرات فإن التكبيرات تسقط بشروعه بالقراءة، وقد أساء بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يفعل هذا قصدا. أما لو سهى وكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح وقرأ الفاتحة فإنه تسقط عنه التكبيرات، وحينئذ لا يعتبر آثما لمكان السهو، ولا يكون مخالفته للسنة على سبيل القص في هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أراد أهل الكتاب حضور صلاة العيد أو غيرهم من الكفار فهل يسمح لهم أثابكم؟ إذا كانت الصلاة في مصلى وبراز وأرادوا أن ينظروا إلى حال المسلمين في صلاتهم فلا حرج، فإن المنافقين شهدوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر، ولذلك لا حرج في شهودهم. وأما إذا كانت الصلاة في مسجد فإنهم لا يدخلون المساجد لأنهم ممنوعون منها. وأما بالنسبة للاستسقاء فللعلماء فيه قولان، أما العيد فأمره أخف، أما الاستسقاء فهو أشد. قالوا لأنه في الاستسقاء إذا شهدوا مع المسلمين عزلوا، يذهبون لوحدهم ما يكونوا مع المسلمين، لأنهم إذا سقوا امتنوا على المسلمين وظنوا أن لهم يد فضل في هذا، فيكون الشعار الأغلب للمسلمين، وتكون صلاة المسلمين منفردة ويؤمرون أن يعتزلوا المسلمين لا يكونوا معهم، لكن لا حرج أن يصلوا صلاتهم أو يذكروا أذكارهم أو يظهروا الفاقة لله سبحانه وتعالى، لأن المقصود تضرع الجميع، فلا حرج في هذا ولا يعترض. قال صلى الله عليه وسلم في قريش حينما دعت، في قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، في صلح الحديبية: والذي نفسي بيده لا يسومونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. أي إذا كانوا في شيء في تعظيم لله عز وجل نجيبهم إليه، فهم إذا خرجوا للاستسقاء فإن إظهار الفاقة والحاجة والفقر لله سبحانه وتعالى يشرع من البر والفاجر ومن المؤمن والكافر، فلا حرج. لكنهم يتميزون عن المسلمين، يعني يؤمروا بأن ينتحوا ناحية عن المسلمين ولا يكونون معهم في صلاتهم وشعيرتهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين القول بأن صلاة العيد فرض عين وبين قولهم لا تقضى إذا فاتت؟ أثابكم الله.
قد يكون الشيء لازما على الصورة التي وردت في الشرع وهي صورة الجماعة، ويسقط إذا كانت ليست ثم جماعة، كأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه وهي بالجماعة، فإذا فاتت جماعتها فإنه في هذه الحالة لا يطالب بالقضاء عند من يقول بعدم قضائه. وكان بعض الصحابة، بعض السلف يقول: من فاتته صلاة العيدين يشرع له أن يصلي مع غيره كالصلاة المعروفة. وكان بعض الصحابة كما كابن مسعود رضي الله عنه يقر بعض مواليه أن يجمع بعض أهله ويصلي بهم إذا فاتته صلاة العيدين، ويصلي بهم كصلاة الإمام لكنه لا يخطب. وقال بعضهم: وعلى هذا الوجه فلو حضرت والإمام في التشهد تقوم وتأتي بركعتين، ولو حضرت بعد سلام الإمام تقوم وتأتي بركعتين على صفة ركعتي الإمام، وهذا الوجه لا يشترط الجماعة. الوجه الثاني يقول: من فاتته صلاة العيد فإنه يصلي 4 ركعات، وهو محكي عن بعض السلف رحمة الله عليه أنه يصلي 4 ركعات، وبعضهم يرى أنه يصلي 2 ركعات نافلة مطلقة. وكل هذه الأقوال لها وجه، ومن فعل بأي واحد منها فله سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟ أي هل الكلام فيها كالكلام في خطبة الجمعة؟ أثابكم الله.
خطبة العيد إذا كان الإنسان في المصلى وتكلم فإنه يشوش على المستمعين، ولذلك يكون المنع من الكلام لأذية الغير. وأما إذا كان لا أذية فيه ولا ضرر فيه فإنه لا حرج، لأنه مخير بين أن يجلس وبين أن يمضي، وبناء على ذلك لو تكلم فلا حرج. ومن هنا قال بعض العلماء: لا حرج أن يجهر بالتأمين عند دعاء الإمام في خطبة العيدين، ولكنه لا يجهر في خطبة الجمعة كما سبق بيانه في أحكام صلاة الجمعة وخطبتها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للعيد خطبة واحدة؟ فإن بعض الخطباء يفعل هذا ويقول أنها سنة. أثابكم الله.
هذا حكي عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه يقول بهذا القول، لكن الصحيح أنه كصلاة الجمعة، الصحيح أنه كصلاة الجمعة يخطب لها خطبتان ويفصل بينهما بالجلوس كالحال في الجمعة سواء بسواء، وهذا هو الهدي الذي ينبغي للإنسان أن يلتزمه لما فيه من تأليف القلوب. وإذا كانت السنة الظاهرة المشهورة أنه يخطب كخطبة الجمعة والناس عرفوا ذلك وألفوه، فإن تأليف قلوب العامة أولى من أن يأتي بالأمر الغريب عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعرفون، ويروى أيضا موقوفا عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي لا تتسببوا في اعتداء الناس على السنة. إذا كانت السنة غريبة جدا عنهم، جدا عليهم، بحيث لو أنها وقعت عليهم وهي من السنن التي يرغب فيها في سنن الأنواع، وليس المراد بها السنن التي تقصد وتطلب، في سنن الأنواع، كإذا قلنا إنه يشرع للإنسان يخطو خطوة واحدة على الروايات في خطبة عليه الصلاة والسلام، يصبح في هذا الحالة من التنويع، ويحمل الحديث المشهور من الخطبة كخطبة الجمعة على الأصل، بمعنى أننا نقول أن الإنسان يحافظ عليه لأن الناس ألفوه وعرفوه. فلو جاء يخطب خطبة واحدة فإن الناس تنفر، وربما عدت أن صلاته خاطئة فيتهجمون على السنة بسببه، فهو وإن أحيا سنة من وجه فإنه يضيع عليهم أجورا كثيرة، ويوقعهم في غيبته، ويجعلهم في نفرة منه، ولربما نسبوه إلى الشذوذ، فإن جاءهم بالحق بعد ذلك لم يقبلوه. لكن لو أنه خطب
أو مثلا بين السنة المعهودة المعروفة بالفعل ثم بين بالقول بعض السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس دون وجود شيء من الشذوذ وكذلك أيضا الإغال في ترك السنن وذم أصحابها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا ترك الإمام تكبيرات العيد في الصلاة عمدا وذلك ليعلم الناس أن تلك التكبيرات سنة؟ أثابكم.
لا يفعل هذا، إما أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجتهد من عنده، إذا أراد أن يعلم الناس أنها ليست بلازمة يقول أنها ليست بلازمة، مع أن بعض العلماء يقول صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي اللزوم وأنه يكبر بهذه التكبيرات، بعض العلماء يرى هذا، لكن لا يفعل هذا. وإذا أراد أن يعلم الناس أنها سنة وليست بواجبة يعلمهم بالكلام، لأن القاعدة أنه إذا كان هناك طريقان لتحقيق المصلحة، أحدهما فيه مفسدة وهو ترك السنة، والثاني لا مفسدة فيه، وجب ارتكاب الذي لا مفسدة فيه. فلما أمكن تعليم الناس بالقول لماذا يذهب بالفعل يهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل توقف إعلام الناس أنها سنة على ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، يمكنها أن يعلمهم أنها سنة بالقول، فقبل صلاة العيد في عصر آخر يوم من أيام رمضان يحدثهم عن أحكام العيدين والسنة ويبين لهم، أما أن يأتي ويفعل ذلك على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، ولا أرخص له في هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الانحناء في سجود التلاوة في الراحلة في السفر كما يجوز ذلك في صلاة التطوع عند الركوع والسجود؟ أثابكم الله.
من كان على الدابة في سفر وأراد أن يصلي أو أراد أن يسجد سجود التلاوة أو سجود شكر فإنه ينحني على أقصى ما يستطيع من الانحناء ويجعله للسجود، وأما إذا صلى فإنه يجعل ركوعه أرفع من سجوده، يجعل انحناءه للركوع أرفع من سجوده لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه يشرع للإنسان إذا سجد للتلاوة أو سجد للشكر وهو على دابة أن ينحني، ويكون انحناؤه دليلا على سجوده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل نويت العمرة من جدة لكن لم ألبس الإحرام منها وكنت مشغولا في بعض الحاجيات، وجئت إلى مكة وقضيت كل حاجياتي ومكثت في مكة يومان والآن أحرمت من التنعيم علما بأني جاهل في الحكم. أثابكم الله.
أعيد السؤال.
يقول السائل نويت العمرة من جدة لكن لم ألبس الإحرام من جدة وكنت مشغولا في بعض الحاجيات، وجئت إلى مكة وقضيت كل حاجياتي وقد مكثت في مكة يومان والآن أحرمت من التنعيم علما بأني جاهل، فما الحكم؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فيها تفصيل، إن كنت في جدة ونويت العمرة ولبيت وأنت بثيابك فإنه حينئذ ننظر، إن كان بقاء الثياب عليك لعذر عدم وجود ما تلبسه من إزار ورداء فإنه حينئذ تسقط عنك الفدية حتى تجد الإزار والرداء فتتجرد من مخيطك، أما لو بقيت بإزارك وردائك وخرجت من جدة وأنت تلبي بالعمرة ونويت العمرة ومضيت إلى مكة وقضيت حاجياتك بثيابك العادية مع إمكانك أن تزيلها وتلبس الإحرام فعليك الفدية فقط، وهي فدية اللبس، وذلك أن النية قد وقعت بجدة، وإحرامك من جدة إحرام صحيح، وشروعك في التلبية والذكر وغير ذلك مما يستصحب دليلا على الشروع في هذه العبادة معتبر، فعلى هذا يكون المحظور الذي ارتكبته هو بقاءك بالثياب، وأما كونك محرما فأنت محرم، فلا يشترط في صحة انعقاد العمرة والحج أن تكون متجردا من المخيط، لا يشترط، بل لو أن قلت لبيك وأنت لابس ثيابك فقد انعقدت عمرتك، وعلى هذا يكون إخلالك فقط في بقائك بالثياب، ويلزمك حينئذ أن تفتدي فدية لبس المخيط ونحو ذلك من الفديات إن كنت قد ارتكبت غير المخيط من المحظورات، فيكون قدومك إلى التنعيم للنية لاغي، لأنك أدخلت نية على نية ولا عبرة بالنية الثانية، لأن العبرة بالأولى ولا يصح إيقاع الثانية حتى تتم الأولى، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. على هذا في هذه الصورة شرطها أن تكون قد لبيت بالعمرة أو نويتها وأنت قاصر في ثيابك ولو كانت مخيطة، وعلى هذا تلزم بالفدية وغير ذلك من المحظورات التي فعلتها. أما لو كنت لم تنوي أصلا لكن في قلبك أن تعتمر، وهذا مقصود بقولك نويت العمرة من جدة
بمعنى أحببت أن أعتمر وكان في نيتي أن أعتمر فمضيت، لم تلبي ولم تنشئ عمرتك حتى جئت إلى مكة وقضيت حوائجك وأحرمت من التنعيم، فإنه حينئذ يلزمك دم، وذلك لتأخر إحرامك ونيتك عن جدة، فميقاتك جدة، لقوله فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، فأنت دون المواقيت، فأنشأت الإحرام من جدة، كان يلزمك أن تلبي من جدة، فلما أخرت إحرامك إلى التنعيم لزمك الدم الذي هو دم الجبران يكون بمكة لكي تجبر به هذا الفوات ولو كنت جاهلا، فجهلك ليس بعذر، العلماء موجودون، وتقحمك للأحكام دون سؤال لأهل العلم يلزمك بعاقبة تقصيرك، وليس الجهل عذرا في مثل هذا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: الرجل يسافر بالقطار أو بالطائرة يوما وليلة ولا يمكن له أن يصلي بعد أن ينزل منه، ولا يستطيع أن يصلي إلا أن يصلي جالسا، فما هو الحكم في الصلوات المكتوبة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من سافر في القطار واستمر سفره على هذه الصورة فإنه يصلي على الحالة التي يستطيع، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي في استطاعته ووسعه هو الذي يكلف به. وعلى هذا فلو أنه إذا غلب على ظنه أنه لو وقف أو ركع أنه يسقط ويتضرر، فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي وهو قاعد ويستقبل جهة القبلة إن أمكنه، فإن تعذر عليه ذلك صلى إلى أقرب الجهات إليها، وإلا إلى أي موضع توجه إليه بوجهه. وهذا قرره العلماء رحمهم الله في مسألة الصلاة على السفينة، فإنهم قالوا إذا خشي السقوط فإنه يصلي وهو قاعد، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا وجه ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة مصابة بمرض في جهازها التناسلي، فهل يجوز لها استخدام ماء زمزم في تنظيفه وتطهيره لما علمت من بركة ماء زمزم؟ أثابكم الله.
تشربه يكفيها، إذا شربته يكفيها، أما أن تغسل به الموضع لا. الماء قال عليه الصلاة والسلام أنه طعام طعم وشفاء سقم، ولذلك قالوا أنه في حكم الطعام، وإذا كان في حكم الطعام لا يقصد به إزالة ما في الموضع، أما لو اغتسل به عموما ووقعت إصابة الموضع تبعا فلا حرج، فالشيء يجوز تبعا ولا يجوز قصدا، ولذلك يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا للنخيل، ولا يجوز أن يقصدها بعينها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ففيه إثبات الجواز تبعا وتحريمه قصدا، فهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يفعل الشيء تبعا ولا يفعله قصدا. فإذا أرادت أن تستشفي فإنها تشرب زمزم، وزمزم وماء زمزم لما شرب له، فإن شربته بنية التداوي فإن الله يشفيها، وعلى هذا يكون تداويها بشربه، أما أن تغسل الأذى وتغسل المواضع فهذا أمر فيه شدة، وكرهه طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وظاهر قوله إنه طعام طعم لأبي ذر في حديث أبي ذر الثابت إنه طعام طعم وشفاء سقم، والأطعمة لا توضع ثم، ولا يجوز إزالة القدر والنجس بالأطعمة، وشدد العلماء في ذلك وقالوا من قصد إهانة الطعام كفر والعياذ بالله، أنه لو أخذ الطعام وقصد به الامتهان لنعمة الله عز وجل والكفر بها نسأل الله عافية يكون كافر لو أزال به الموضع، لكن لا يعني هذا تكفير من غسل الفرج بماء زمزم خاصة إذا قصد التداوي، لكننا نقول إن هذا القول خاصة على اعتبار ماء زمزم في حكم الطعام بظاهر السنة في قوله طعام وطعم يدل على أنه لا يجوز للإنسان أو الأشبه أنه لا يضعه على هذه المواضع بقصد غسلها وإزالة ما ثم، أما لو أراد التداوي فإنه يسع أن يشرب، فإنه إذا شربت جرى في مسالكها والحمد لله، وكان منه من الخير ما يرجى بإذن الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا فاتتني ركعة من صلاة الجماعة وكان الإمام في التشهد الأخير فأقرأ التحيات والصلوات الإبراهيمية، والسؤال: هل يجوز أن أقول الدعوات التي تكون بعد التشهد والتحيات قبل السلام علما بأنه بقي لي ركعة، فهل يجوز ذلك؟ أثابكم الله.
يختار جمع من العلماء رحمهم الله أن المسبوق إذا كان وراء الإمام أنه يفعل كفعله، وبناء على ذلك يتفرع على هذا الأصل أنك لو فاتتك ركعة من صلاة المغرب ثم قام الإمام بعد التشهد الأول وقمت معه إلى الركعة الثالثة بالنسبة للإمام والثانية لك ترفع يديك،
لأن العبرة به لا بك. وقالوا لشعار الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقصد المتابعة في الصورة والحال، وهذا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا انفصلت عنه فإنه في هذه الحالة تكون في حكم المنفرد، فكأنهم يرون الانفراد عند الانفصال. وعلى هذا فإنك إذا جلست التشهد الأخير بالنسبة للإمام وليس بالنسبة لك تشهد، فإنه يشرع أن تصاحبه، وهذا أقوى، بدليل أنك تقرأ التشهد، والتشهد ليس بلازم عليك في الأصل، فدل على أنك قرأت التشهد لموافقة الإمام، فمن هنا تتم التشهد إلى تمامه وكماله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لجدي من جهة أمي الكشف على زوجتي؟ أثابكم الله.
الجد من جهة الأم محرم لزوجتك، وذلك أن جدك لأمك تعتبر أنت من أبنائه، جدك من جهة الأم تعتبر أنت من أبنائه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، وهو جده من جهة أمه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن ابني هذا سيد. والله يقول: وحلائل أبنائكم، في المحرمات قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فتحريم الزوجة للجد إذا كان ابنا، وبناء على إذا كان جدا، ويستوي في ذلك الجد من جهة الأب أو من جهة الأم الذي تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث أو جمع بين الذكور والإناث. فأبو أم الأب وأبو أبو الأب وأم أم الأم، فكل هؤلاء يعتبرون في الحكم سواء، أبو الأم وأبو الأب، هؤلاء الذين تمحضوا بالذكور أو دخلت فيهم شائبة الإناث، كل هؤلاء يعتبرون من المحارم، ولا حرج على الزوجة أن تكشف عليه وتسافر معه، لأنها حليلة ابنه، وحليلة الابن محرمة على الجد مطلقا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل يجب على المسافر في صلاة التطوع أن يستقبل القبلة ثم ينصرف؟ أثابكم الله.
هذه المسألة على الصحيح أنه يستقبل عند تكبيرة الإحرام، لرواية أبي داود في سننه، وقد حسنها غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه استقبل القبلة وكبرها ثم صرف دابته. وعلى هذا فلو كنت في السيارة اليوم فإنك تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم تصرف السيارة إلى أي وجه، كما كانوا في القديم يستقبلون عند تكبيرة الإحرام ثم يصرف دابة على الجهة التي يذهب إليها. لكن هنا مسألة: لو كنت راكبا وأردت أن تكبر تكبيرة الإحرام وكانت السيارة إلى غير القبلة، بحيث كانت القبلة عن يمينك، فهل لو انفتلت عن يمينك وكبرت ثم رجعت إلى وضعك يصح هذا أو لا؟ الذي اختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم أنك إذا انحرفت من مجلسك وكبرت ثم انحرفت اختيارا بطلت صلاتك. والسبب في هذا أنك إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام وثبت، فحينئذ يغتفر انحرافك عن القبلة، لأن الانحراف كان من الدابة. أما لو انفتلت بنفسك فكان الانحراف بفعل نفسك، كما لو انصرفت عن القبلة قصا. فيفرق بين من كبر تكبيرة الإحرام وجلس وثبت إلى آخر صلاته وانحرفت به السيارة في طرقاتها، وبين من كبر ثم انحرف إلى جهته، فإنه إذا كبر وانحرف باختياره بطلت صلاته كما لو انحرف عن قبلته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.